بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. فعندنا في هذا اللقاء كتاب كشف المعاني لابن جماعة، ولازلنا في أول الكتاب وفي سورة البقرة، وهذا اليوم هو اليوم الخامس من شهر ذي القعدة من عام 1442، وسنتناول ما توقفنا عنده من الآيات والمسائل ثم ونواصل إن شاء الله. تفضل يا شيخ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر شيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة. قوله تعالى، مسألة 54، قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال تعالى في الأنفال: ويكون الدين كله لله. جوابه
يعني شو الإشكال؟
نعم،
الإشكال أنه في سورة البقرة قال ويكون الدين لله، ثم جاء وأكده في سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. أيهما الأول في النزول؟ وذكر أن آية البقرة نزلت قبل، نزلت قبل آية البقرة ثم نزلت آية الأنفال، لأن آية الأنفال نزلت في غزوة الأنفال، في نعم في معركة في غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية. فيقول يعني قد ظهر الإسلام، فلذلك قال كله حتى لا يبقى شيء. طيب نقرأ نشوف كلامه.
جوابه أن آية البقرة نزلت في أول سنة من الهجرة في سرية عبد الله بن جحش لعمرو بن الحضرمي وصناديد مكة وصناديد مكة أحياء، ولم يكن للمسلمين رجاء في إسلامهم تلك الحال. وآية الأنفال نزلت بعد وقعة بدر وقتل صناديدهم، فكان المسلمون بعد ذلك أرجى لإسلام أهل مكة عامة وغيرهم، فأكد سبحانه وتعالى رجاءهم ذلك بقوله تعالى: ويكون الدين كله لله، أي لا يعبد سواه.
نعم، هذا المقصود، يعني أنه يقول أنه أول شيء قال ويكون الدين لله، لأنه لم يظهر الدين مرة. لما ظهر الدين صارت له قوة قال يكون الدين كله لله. مثل ما تقول أنت هذا المال لي، قد يكون المال مو كله لك، لكن لما تقول هذا المال كله لي خلاص ما عاد في استثناء، لابد أن يكون كله جميعا لك. العبارة يعني أحيانا الإنسان يقرأ القرآن ما يميز بالعبارة، لكن لا فهم معناها عرف. نعم، طيب
أحسن الله إليك. مسألة. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الآية، ومثله في الأنعام، ومعناه ينتظرون، وإنما ينتظر الإنسان ما يعلم أو يظن وقوعه، ولم يكونوا كذلك لأنهم لم يصدقوا بذلك. جوابه: لما كان واقعا لا محالة كانوا في الحقيقة كالمنتظرين له في المعنى، ولذلك جاء تهديدا لهم.
يقول يعني أن قوله تعالى هل ينظرون معناها هل ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا في آية البقرة. وفي الأنعام: هل ينظرون إلا يأتيهم الله، إلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم
الملائكة،
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أو إلا نعم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذا في الأنعام. فهو يتكلم عن كلمة ينظرون، وأن معناها ينتظرون، يعني ينتظرون هذا الشيء الذي يأتيهم. طيب هم يعني يقول أنهم يعني أنهم لم يعني ما عندهم يقين بأنه سيأتي، فكيف ينتظرون شيء هم يستبعدون وقوعه؟ فكيف قال لا، لكنه لما نزل منزلة الواقع وكان لابد أن يقع جاء بهذه العبارة، كأنهم قد تيقنوا وإن لم يصدقوا، لكنهم يعني وصلوا إلى درجة اليقين فيه، لأنه يعني لابد أن يقع. لكنه يتكلم عن كلمة ينتظرون، ولم يأتي على كلمة أن يأتيهم الله. صحيح. ولو دخل في كلمة إتيان الله، هل سيثبت الإتيان لله ولا يؤوله؟ هذا لم يتعرض له. طيب واضح المعنى.
صحيح.
طيب
مسألة. قوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي سورة الطلاق ذلكم يوعظ به.
يعني ليش هنا جاء اسم الإشارة للمفرد ذلك، هناك قال ذلكم بالجمع بميم الجمع، ليش قال هناك وهنا قال كذا؟ الآن يوضح لك.
أحسن عليك. جوابه حيث قال ذلك في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقدم تشريفا له، ثم عمم فقال ذلكم أزكى لكم وأطهر. وفي الطلاق فالخطاب له ولأمته جميعا، وقدم تشريفه بالنداء لقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية.
يعني جميل، هو الآن ينظر إلى اللفظ وما بعده وينظر إلى اللفظ وما قبله. يعني في سورة البقرة اللفظ مفرد وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال جاء بعده ذلكم أزكى، فجاء بالخطاب للأمة، فكأنه لما خاطب الأمة خاطب محمد خاطب الأمة وزال الإشكال. لما جاء في سورة الطلاق قال ذلكم خاطب الأمة، لماذا؟ لأنه سبق في أوله قال يا أيها النبي. جميل، يعني وقفات جميلة في الحقيقة. نعم.
السلام عليك. مسألة قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم الآية، وفي آل عمران ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الآية، وفي التوبة أم حسبتم أن تتركوا.
طيب الآية. يعني شخص هو يقول إن كلمة أم حسبتم وردت 3 مرات.
نعم.
وردت في البقرة وفي آل عمران وفي التوبة، فما الفرق بين هذه الثلاثة؟ الفرق واضح، كل آية لها سياق ولها موضوع خاص. فشوف الآن يوضح لك.
جوابه أن آية البقرة في الصبر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من أذى الكفار وتسلية لهم عنه، وكذلك قال في الذين خلوا مستهم البأساء والضراء ليكون الصحابة مثلهم في الصبر وانتظار الفرج. وآية آل عمران وردت في حق المجاهدين وما حصل لهم يوم أحد من القتل والجراحات والهزيمة، فوردت الآية تصبيرا لهم على ما نالهم ذلك اليوم مما ذكرناه. والآية الثالثة في التوبة وردت في الذين كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويباطنون أقاربهم وأولياءهم من الكفار المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، وقال بعده لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء الآية.
يعني كل آية لها سياق ولها موضوع خاص. نعم.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف.
هذه ترى هذه الآية الثانية، الآن هو يريد أن يجمع بين آيتي العدة. الآية الأولى عدة المرأة 14 و10، قال فيها ماذا؟ قال فلا جناح عليهم فيما فعلنا في أنفسهم بالمعروف معرف. لما جاء عند الآية الثانية التي إلى الحول قال من معروف بالنكرة بالتنكير، فلماذا عرف في الأول ونكر في الثاني؟ هذا الإشكال هنا.
نعم. أحسن عليك. أن المراد بالآية الأولى ما شرعه الله تعالى من الأحكام، ولذلك عرفه بالألف واللام وبالإلصاق. وفيما فعلنا أي من التعرض للخطاب بالمعروف، والمراد بالثانية أفعالهن بأنفسهن مما يتخيرنه من تزيين للخطاب وتزويج أو قعود وسفر أو غير ذلك مما لهن فعله، ولذلك نكره وجاء به.
نكره.
أحسن عليك. ولذلك نكره وجاء فيه بمن.
يقول لك يعني الأول الآية الأولى لجاءت معرفة بالمعروف، يقول المعروف الذي شرعه الله، المعروف الذي جاء بالألف واللام لأنه معروف، شرعه الله من الأحكام، فلذلك عرفه قال المعروف الذي هو عرف يعني ذكره الله من أحكام تتعلق بالعدة. لما جاء عند الثاني قال من معروف، قال هذا لا، هذا لا يتعلق بأحكام الأول، لما يرجع للمرأة نفسها هل تريد الزواج، هل تريد السفر، هل تريد البقاء، هل كذا، فهذا يختلف عن هذا. نعم.
مسألة قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وقال بعد ذلك وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
جميل. ليش في الأول قال المحسنين
وفي الأخرى قال المتقين،
والثانية التي هي آخر شيء قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين في آخر الثمن؟
صحيح.
فليش قال في الأول محسنين ثم قال بعدها متقين؟ هل في فرق ولا ما في فرق؟ نعم الآن يبين لك.
أحسن عليك. أن الآية الأولى جوابه أن الآية الأولى في مطلقة قبل الفرض والدخول، فالإعطاء في حقها إحسان لا في قبالة شيء، لا تسمية ولا دخول.
يقول هذه وحدة طلقت
قبل الدخول فيها.
قبل الدخول والخلوة بها وقبل أن يفرض لها فرض، فهذه يحسن إليها لأن ما يلزمه شيء، فهذه يحسن إليها، يعني تحسن، تريد أن تحسن تحسن إليها أعطيها، فأنت من المحسنين. الثانية
أحسن عليك. والآية الثانية في المطلقة الرجعية، والمراد بالمتاع عند المحققين النفقة، ونفقة الرجعية واجبة وهي المراد بالمتاع عند المحققين، فناسب حقا على المتقين، ورجح أن المراد به النفقة أنه ورد عقب قوله متاعا إلى الحول، والمراد به النفقة، وكانت واجبة قبل النسخ، ثم قال وللمطلقات، فظهر أنه النفقة في عدة الرجعية بخلاف المطلقة البائن بخلع، فإن الطلاق من جهتها، فكيف تعطى المتعة التي شرعت جبرا للكسر بالطلاق، وهي الراغبة فيه وباذلة المال فيه؟ فظهر أن المراد بالمتاع هنا النفقة في زمن العدة لا المتعة.
هذا رأي لبعض أهل العلم، أن المرأة التي إذا طلقت وهي مرأة رجعية فهي في عدة وهي زوجة، فيمتعها يعني ينفق عليها. لكن هناك رأي آخر للعلماء أن المتاع إذا طلقت وخرجت من العدة، أفرض أنه هو عنده زوجة، زوجته مدخول بها ثم طلقها، زين، ولا يريد إرجاعها أبدا، هو طلقها يريد تسريحها، لا مباين طلاق رجعي لكنه يريد تسريحها، يعني هو طلقها طلقها وطلقتين ولا يريد إرجاعها، بس هي تنتظر العدة وخلاص تروح تذهب تتزوج. فيقول هذه عند أهل العلم إذا طلقها طلاقا رجعيا وهو قد دخل بها وأعطاها المهر ثم طلقها فإنه يمتعها بهدايا، مثلا أي هدية، ساعة كذا، عرفت، أطقم، يعطيها شيء يعني جبرا لخاطرها، إيه. ثم إذا انتهت عدتها هي تذهب في سبيلها وتتزوج، ولا يريدها، طلقها لا يريدها. فهذه يقول يعني يعطيها متاع، هو يقول لا هذه نفقة، هذا رأي وهذا رأي. وليش قال نفقة؟ قال لأنها ما دامت في العدة هي زوجتها، والتمتيع يعتبر نفقة لها، هذا على رأيي. طيب
أحسن عليك. وللعلماء في هاتين الآيتين اضطراب كثير.
أيوة أقصد أنه يعني فيها خلاف، كلام طويل. نعم
أحسن عليك. وما ذكرته أظهر والله تعالى أعلم، لأنه تقدم حكم الخلع وحكم الخلع وحكم عدة الموت وحكم المطلقة بعد التسمية، وبقي حكم المطلقة الرجعية فيحمل عليه.
هذا على رأيي. نعم.
طيب
مسألة بعدها.
مسألة قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم.
هذا الآن بعد الجزء الثاني.
إيه نعم.
الحين دخلنا في الجزء الثالث. نعم. والبقرة هي ما بقي فيها إلا قليل. وهي أطول المسائل في سورة البقرة، أكثر مسائل.
في الكتاب.
أكثر الكتاب مسائل هي البقرة. طيب.
أحسن عليك. قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ثم قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ما فائدة تكرار ذلك؟ جوابه: قيل هو تأكيد للأول، تكذيبا لمن ينكر أن يكون ذلك بمشيئة الله تعالى. والأحسن أن اقتتلوا أولى مجازا في الاختلاف، لأنه كان سبب اقتتالهم. فأطلق
والأحسن
أن اقتتلوا أولا، أولا مجاز في الاختلاف لأنه كان سبب اقتتالهم. كذا
مجاز، يقصد المجاز هنا المعنى
إيه؟
يعني ما يجوز في تفسيره، لا يقصد المجاز اللي يرد الحقيقة
إيه؟
هذه من عبارات العلماء. الآن عندنا كتاب أبي عبيدة مع المثنى اسمه مجاز القرآن، يقصد ما يجوز في لغة العرب، ما يجوز في لغة العرب. وهذا يعني نشوف الآن يمكن أنه يقصد هو يعني
مجازا اللفظ اللي هو
إيه إيه. طيب خلنا نشوف.
أحسن عليك. لأنه كان سبب اقتتالهم، فأطلق اسم المسبب على السبب، كقوله تعالى: إنما يأكلون في بطونهم نارا.
لا، إذن هو يقصد المجاز، هو يقصد المجاز الذي هو ضد الحقيقة،
ويرى أن في القرآن في مجاز.
إيه، يرى أن في مجاز، كل اللغة والبلاغة يرون أن القرآن فيه مجاز، ما يعترضون عليه. وهو يقصد الآن هو المجاز هنا، يقول لأنه أطلق اسم المسبب على السبب، مسبب على السبب، فهو من باب المجاز، من باب المجاز. عرفت؟ يقول لكم أطلق اسم المسبب على السبب، كقوله تعالى: يأكلون في بطونهم نارا، أي يأكلون شيئا سبب للنار، يأكلون أموال اليتامى التي تؤديهم إلى النار، ما يأكلون نارهم، إنما يأكلون بطونهم نارا، ما يأكل نارا، مستحيل يجي يأخذ النار حتى يأكلها، لكن هو يأكل شيئا يجعله يصير مصيره إلى النار. فهو هنا يقول: ولو شاء الله ما اقتتلوا. قال: قيل هو تأكيد للأول، تكذيبا لمن ينكر أن يكون ذلك بمشيئة الله. هذا رأي الأول، هذا التوجيه الأول، أن الثانية تأكيد للأول ورد أو تكذيب لمن ينكر أن ذلك بمشيئة الله، يعني الله أراد التأكيد وتكذيب من يرد ذلك، هذا وجه. ثم قال: لا، والأحسن أن نقتتلوا، اللي هي الثانية، اقتتلوا أولا مجاز في الاختلاف لأنه كان سبب اقتتالهم. يقول: لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ومن بعدهم من بعد ما جاءت المبينات، ولكن اختلفوا. شايف؟ ولكن اختلفوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فيقول هذا يعني في الاختلاف لأنه كان السبب اقتتالهم، يعني ولو شاء الله ما اقتتلوا، كان يقول ما اقتتلوا يعني ما اختلفوا. قال: لأنه كان سبب اقتتالهم، الاختلاف هو سبب الاقتتال، فأطلق اسم المسبب، ها، اللي هو الاقتتال، اللي أطلق في الآية اسم المسبب وهو اقتتلوا، على السبب الذي هو اختلفوا، مثل قوله: إنما يأكل في بطونهم نارا. فيقول هنا، قال: فمعناه ولو شاء الله ما اختلفوا، يعني ما اقتتلوا يعني ما اختلفوا، هذا يريد أن يصل إليه بعد أنبياء، لكن اختلفوا ولو شاء الله بعد اختلافهم ما اقتتلوا. هو يريد أن يوجه ماذا؟ يوجه التكرار. يقول: ليش قال كررها مرتين؟ قال لك تكرار للتأكيد،
هذه النقطة،
تأكيد، أيوة، والرد عليهم تكذيبهم، هذا الوجه الأول. ثم قال: لا، وقد يقال أنهم من باب المجاز، أن يراد ولو شاء الله ما اقتتلوا أي ما اختلفوا، لأن الاختلاف سبب في الاقتتال، لو اجتمعوا ما اقتتلوا، لو كانت كلمتهم واحدة لما حصل الاقتتال. هذا وجه، يعني والله أعلم.
أحسن الله عليك. فمعناه لو شاء الله ما اختلفوا بعد أنبيائهم، لكن اختلفوا، ولو شاء الله بعد اختلافهم لما اقتتلوا.
واضح. طيب،
نعم، أحسن الله عليك. مسألة: قوله تعالى: لا إكراه في الدين، الآية، وقال تعالى في براءة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وآيات القتال كثيرة.
هذه تراها هذه فيها إشكال.
كيف؟
وهذه تمسك فيها بعض ضعفاء بعض الجهلة وضعفاء الدين. يقول لك لا إكراه في الدين، ليش نقاتلهم؟ لا تقاتلوهم، اتركوهم. الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، لا تكره الناس إلا أن يدخلوا في الدين، لا تكرههم، في حرية لهم. طيب الله عز وجل يقول فاقتلوا المشركين، ويقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وأنت تقول لا إكراه، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعم.
جوابه أحسن الله عليك من وجوه، أحدها لا إكراه قصرا من غير إقامة دليل، بل قد بين الله سبحانه الدلالة على توحيده، وبعث رسوله لمن ينظر فيه ويدل عليه قوله تعالى بعده قد تبين الرشد من الغي، وهذا قول المعتزلة.
أيوة هذه إشكالية. المعتزلة يقولون نعم. بالقصر يعني
كيف؟
يعني بالقصر يعني الجاع بقوة.
أيه.
عندهم من مذهبهم أن الله يلجئ الإنسان على الشيء، فهم يقولون لا إكراه قصرا، الله ما يكرهك قصرا بقوة، وإنما يقيم لك الأدلة، ينصب لك الأدلة يقول لك هذه الأدلة، لكن لا يكرهك قصرا بقوة إلا تدخل في الدين. فيقولون الله عز وجل يقول تبين الرشد من الغي، فاتضح لك الأمر الآن، اتضح لك الدين، والله أظهر لك معالم الدين التي تشاهدها أمامك، وأرسلك الرسل وأنزل عليك الكتب فأقام الحج عليك. فلماذا تقصر أنت على هذا الشيء؟ ما تقصر، والله لا يقصر. هذه قول المعتزلة، فيه نظر صحيح غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن قولهم قصرا يعني إلجاء، الله ما يلجأ، لا يلجأ الله سبحانه وتعالى. أي نعم، قال أحدهم لا إكراه قصرا، أي لا يكره الله قصرا، يعني قد يكتب الله عليه الشقاوة، قد يكتب عليه السعادة، فمن كتبت عليه الشقاوة يبقى شقيا، ومن كتبت له السعادة فهو الذي يسعد. فما له علاقة القصر في أحكام الله سبحانه وتعالى وفي إقامة الدليل للناس. الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحج على الناس. طيب الثاني،
أحسن الله إليك، والثاني أنه منسوخ بآيات السيف.
أيوة، ما هو الذي منسوخ بآيات السيف؟
لا إكراه في الدين.
أيوة، يقول هذا كان في أول الأمر أنه لا إكراه، لكن لما جاءت آية السيف فقتل المشركين خلاص ذهب الإكراه، لا بد من الدخول. هذا وجه. طيب الثالث،
أحسن الله إليك، والثالث أنه مخصوص بأهل الكتاب،
وهذا الذي رجحه الكثير من المفسرين، أن الآية هذه مخصوصة بأهل الكتاب، لأن جميع الطوائف غير أهل الكتاب يلزمون بالدخول في الإسلام أو السيف، يا تدخل في الإسلام يا تقتل، ما في ثالث خيار ثالث. أهل الكتاب لهم خيار ثالث، دفع الجزية، لذلك يقال لا إكراه، لا تكرههم، إما أن يسلم وإما أن يسلم وإما أن يدفع
الجزية.
فإن أبى الإسلام وأبى الجزية
يقتل.
هذا معناه، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.
أحسن عليك.
طيب نأخذ المسألة الأخيرة،
مسألة قوله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، الآية أفرد النور وجمع الظلمات وذلك في مواضع. جوابه أن الكفر أنواع وملل مختلفة، ودين الحق واحد، فلذلك أفرده.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب لعلنا نقف عند هذا، لأن الآن سينتقل إلى آيات الإنفاق، إنفاق الأموال في سبيل الله، يعني تقريبا ليست كثيرة المواضع.
نعم.
وننتهي من
البقرة،
سورة البقرة.
صحيح.
لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد، جزاك الله خير، بارك الله فيك. صلى الله وسلم عليكم.